أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إلى أين وصلنا؟ وكذا يسقط الرد دون العرش إذا اشترى من ينعتق عليه لانعتاقه بنفس الملك، إلى آخر العبارة. الكلام في تتمة خيار البيع الذي تقدم في الدرسين السابقين. يقول: وكذا يسقط الرد دون العرش إذا اشترى من ينعتق عليه. أشرنا إلى أن هناك رأيين في مسألة خيار العيب. رأي المشهور الذي ذهب إلى أن المشتري إذا اشترى عينا ووجدها معيبة يتخير بين الرد وبين أخذ العرش. نعم، إذا وجدها معيبتان وقد تصرف فيها، هذا التصرف يمنعه من الرد. هذا التصرف الذي قام به يمنعه من ماذا؟ من الرد. هنا يقول: كما أن الرد يسقط بالتصرف، كذلك يسقط الرد دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه، لأنه كالأب أو الأم أو الابن، فإنه إذا اشترى من ينعتق عليه بمجرد شرائه ودخوله في ملكه ينعتق. فلو وجده معيبا بعد ذلك، هذا العيب لا يسلطه على فتح العقد، لأن المفروض أن هذا الشخص قد تحرر، فلا يمكن إرجاعه إلى الملك، فكأنه دخل في ملكه آمن ما كما يقولون وخرج عن ملكه. حينما اشترى أباه، الأب يدخل في ملكه لحظة ما، ثم ماذا؟ ثم ينعتق. دخوله في ملكه وانعتاقه كأنه دخل وخرج، فالخروج عن الملك تصرف يمنع من الرد. هنا يقول: وكذا يسقط الرد دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه. قلنا كالأب والأم. ليش يمنع من الرد هذا الأمر؟ لأن لانعتاقه بنفس الملك تعليل، فلا يمكن رده حينئذ. اللام للتعليل، لانعتاقه بنفس الملك فلا يمكن رده حينئذ، ويتعين أخذ الأرش لأنه خرج عن ملكه. يقول: ويمكن رده، يعني هذا الفرع يمكن رده وإرجاعه إلى التصرف. هذا مو فرع جديد في قبال الأمور التي تقدمت، هذا تطبيق جديد نعم، لكن ليس فرعا جديدا. ويمكن رده إلى التصرف، فنرجع هذه الحالة أو هذه الصورة إلى صورة ماذا؟ التصرف في الملك بإخراجه، كما لو أخرج العين عن ملكه بإرادته، اشترى الكتاب وأخرجه عن ملكه، بإخراجه عن ملكه ماذا؟ بإخراجه عن ملكه يقال هذا التصرف مانع من الرد، أو يمكن رده إلى التصرف. وكذا يسقط الرد بإسقاطه، كذلك يسقط الرد ماذا؟ بإسقاطه، كما لو قال: أسقطت خيار الرد، أسقطت حقي في الرد بإسقاطه مع خيار الأرش أو لا معه، يعني أسقطت حقي في الرد ولا حق لي في الأرش أيضا، أو لا مع احتفاظي بحق أخذ الأرش، لأنه أساسا مخير بين الرد وبين الإمضاء وأخذ الأرش بناء على رأي المشهور وبناء على رأي صاحب الحدائق والسيد الخوي وتلامذته. لا، هو مخير بين ماذا؟ بين الرد والإمضاء بتمام الثمن من غير أخذ للأرش. نعم، إذا حصل مانع من الرد جاز له أخذ الأرش. فهذا جواب خان بناء على رأي المشهور كما تعلمون، لأن صاحب الحدائق متأخر عن السلم يشير إلى رأيه. ويسقط بإسقاطه مع اختياره الأرش أو لا معه، يعني لا مع الأرش. وحيث يسقط الرد يبقى الأرش، وحيث يسقط الرد يبقى الأرش، يعني في الموارد التي يسقط الرد فيها يبقى الأرش ثابتا. ليش؟ لأنه من الأساس من أول الأمر مخير بين ماذا؟ بين الرد والأرش. فإذا سقط أحدهما بقي الآخر، هذا على رأي المشهور. وأما رأي السيد الخوئي كما أشرنا وصاحب الحدائق يقولان لا، من الأساس هو مخير بين الإمضاء بتمام الثمن وبين ماذا؟ وبين الرد من غير أرش، والأرش لا تصل النوبة إليه إلا مع تعذر الرد. وحيث يسقط الرد يبقى الأرش. ويسقطان أي الرد والأرش معا بالعلم به، بالعلم بالعيد قبل العقد. إذا علم المشتري بالعيب، بوجود العيب في المبيع قبل العقد، فلا حق له في الرد ولا الأرش. ويسقطان أي الرد والأرش معا بالعلم أي بالعلم به أي بالعيب قبل العقد. فإن قدومه عليه عالما به رضا بالمعيد، هذا راض بالمعيد. إذا أنا اشتريت كتاب وأنا أعرف بأن فيه عيبا، فلا حق لي في أخذ الأرش. وهذا الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه تام، سواء استدللنا على خيار العيب بأن الأصل في المبيع أن يكون سليما، قلنا أن الاستدلال على خيار العيب بثلاثة أدلة، سخنا ثلاثة أدلة للاستدلال على خيار العيب. الدليل الأول أن الأصل في المبيع أن يكون سليما، مثلي، وهذا بمثابة شرط ارتكازي عند الناس. أقول هذا الشرط إنما يتم إذا كان لا يعلم بوجود العيب، أما إذا كان يعلم فلا يوجد مثل هذا الشرط أصلا. وإذا كان الاستدلال على خيار العيب بالتسالم، نقول لا تسالم على ثبوت خيار العيب في مثل هذه الحالة، بل التسالم على خلافه. وأما إذا كان الاستدلال بالنصوص، فالنصوص أيضا غير معلوم شمولها لمثل هذا المورد، أو قاعدة لا ضرر فكذلك. فعلى أي حال كل الأدلة لا تثبت ماذا؟ خيار العيب إذا كان عالما بوجود العيب حال العقد. لهذا يقول فإن قدومه عليه، يعني على إجراء العقد، عالما بالعيب رضا بالمعيد، نفس إقدامه على هذا كأنه رضي، كأنه اشترى هذا، كما لو أنه اشتراه وهو لا يعلم ثم علم ورضي. طب هذا يسقط خياره، مثلي لا يسقط خياره. هنا أيضا فإن قدومه عليه عالما به رضا بالمعيد. ويسقطان أيضا بالرضا به بعده، لو رضي بالعقد بعد علمه بالعيب، بعد إجراء العقد من غير تقييد بالأرش، فإنه يسقط هذا خيار الرد والأرش. وبالرضا به بعده غير مقيد بالأرش، وأولى منه إسقاط الخيار، كما لو قال، يعني وأولى منه يعني أولى من الرضا، إسقاط الخيار كما لو قال بعد أن علم بوجود العيب أسقطت خياري في الأرش والرد، هذا أولى من الرضا. ليش أولى؟ لأن الرضا كاشف عن ماذا؟ الرضا كاشف عن إسقاط الخيار. الرضا ليس صريحا في إسقاط الخيار، بل كاشف عن إسقاط الخيار، بخلاف إسقاط الخيار فإنه صريح في الإسقاط، والإسقاط الصريح بعد إسقاط الخيار صريح في ذلك. لهذا قال وأولى منه إسقاط الخيار. وبالبراءة يسقط أيضا، يسقطان له الرد والأرش بالبراءة، أي براءة البائع من العيوب ولو إجمالا، ويسقطان بالبراءة. شوفوا اللي كان عشر شيخنا. ويسقطان بالبراءة أي براءة البائع من العيوب ولو إجمالا كقوله برئت من جميع العيوب على أصح القولين، خلافا لبعضهم حيث اشترط التبرئ التفصيلي من العيوب. قال لابد أن ينبه يقول أتبرأ من العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني، أما أن يقول أبيعك هذا الكتاب متبرئا من عيوبه على الإطلاق لا يكفي هذا، فإن الكتاب قد يكون فيه عيب في جودة الورق، في التغليف، في الطباعة، في كذا، واضح؟ فلابد من تفصيل أتبرأ من العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني، لا إطلاق البيع وإطلاق لا إجراء البيع وإطلاق التبري، كما لو قال أبيعك الكتاب متبرئا من عيوبه، هذا لا يكفي عند بعض الفقهاء حيث اشترطوا التبرئ التفصيلي من العيوب. وأما ما ذهب إليه المشهور فهو كفاية التبرئ الإجمالي، أبيعك الكتاب متبرئا من عيوبه. وقد يستدل لما ذهب إليه المشهور من كفاية التبرئ الإجمالي ببعض النصوص مثل الرواية 23,068، الرواية 23,068 يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، رواية معتبرة السند. قال أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، لم يتبرأ إليه ولم يبين له عفوا لم أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. مورد الشاهد الاستشهاد بهذه الرواية بمفهوم هذه الرواية، فإن مفهوم الرواية ذكرت اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه منه ولم يبين له، يعني لم يبين له يعني لم يشار إليه لوجود العيب حتى يكون عالم بالعيب، اشترى المبيع غير عالم به ولم يتبرأ إلى هذا المشتري عن وجود هذا العيب. خب نقول مفهومه أنه إذا تبرئ فليس له مثل هذه الحقوق، ليس له حق في أخذ الأرش. مريم التكين الرواية علقت جواز أخذ الأرش على أنه لم يتبرأ إليه. أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له. خب هذا القيد ليش لم يتبرأ إليه؟ مفهومه أنه إذا تبرئ لا يثبت له ماذا؟ له خيار، وإلا صار ذكر هذا الخير عبثي. خب فمفهوم الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أنه إذا تبرئ إلى المشتري من العيب كفى ذلك في إسقاط الأرش والرد أيضا. خب ومثلها الرواية 23,262 يرويها الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن الصفار، وسنده إلى محمد بن الحسن الصفار سند معتبر كما أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا، فإنه يرويه عن جماعة عن الصدوق عن ابن الوليد يعني عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار إلا كتاب البصائر، وهناك طريق آخر عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسن الصفار. هذا الطريق الثاني فيه مشكلة من جهة أحمد بن محمد بن يحيى، فإنه لم يوثق، وإن كان صحيح أنه ثقة، لكن سيد القرية يتوقف في هذا السند. خب، السند هنا معتبر عن بالنسبة إلى على أقل تقدير بالنسبة إلى كتاب البصائر، يحتاج أن نثبت أن الرواية من كتاب البصائر حتى يتم السند، أو أن نوثق أحمد بن محمد بن يحيى كما هو الصحيح، يعني صراحة للسيد الخوئي، فإنه يتوقف في أحمد بن محمد بن يحيى العطار. خب، عن محمد بن محمد بن حسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، المقصود محمد بن عيسى بن عويد اليقطيني، عن جعفر بن عيسى هو أخو محمد بن عيسى، قال كتبت إلى أبي الحسن. الرواية معتبرة لولا ضعف السند من جهة جعفر بن عيسى، فإنه لم يوثق. الرواية ضعيفة من جهة جعفر بن عيسى الراوي المباشر، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، المتاع يباع في من يزيد. هذه المزايدة لما مثل بعض التحريجات تصير، المتاع يباع في من يزيد، فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه. قال تعالى بيعك إياه، خذ هذه السيارة بيعك إياها حديدة، ما أنا مسؤول، بعد قل لي بنشر التاير خربان فيها شيء، ما أنا مسؤول. فإذا نادى عليه بريئا من كل عيب، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن، فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول المنادي قد بريئت منها، فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه الثمن. الاستدلال بالرواية بناء على 800 سندها، الاستدلال بالرواية بهذا الطريق، بأن نقول بأن الراوي يرى أن البراءة من العيوب كافية في ماذا؟ في إسقاط الخيار. غاية الأمر كلام الراوي، سؤاله هل يصدق المشتري فإنه لا لم يسمع التبرع من العيوب أن لا يصدق، هذا كلام المشتري. المشتري يقبل أنه لو تبرئ من العيوب لكفى، لكن يقول أنا لم أسمعك تتبرع من العيوب. فالراوي ما يأخذ هذا الأمر أخذ المسلمات أن التبرئ من العيوب كاف لإسقاط الخيار، وإنما يسأل هذا الراوي يسأل الإمام يقول هل نقبل قول المشتري في أنه لم يسمع أم لا نقبل قول المشتري؟ والإمام سلام الله عليه يقرر هذا الكلام بعد، يقول ما تفهمه صحيح، ما أشكل عليه، قال أصلا التبرئ لا يؤثر، واضح؟ فالرواية من حيث الدلالة تامة الدلالة على ماذا؟ على أن التبرئ من العيوب كاف لإسقاط الخيار. بل الإمام أكثر من ذلك يقول أساسا لا تسمع دعواه بعد أن كان الإعلان على رؤوس الأشهاد وهو كان حاضرا، لا تسمع دعواه، لأنه يدعي خلاف الظاهر، الظاهر أنه ماذا؟ أن كل من هناك قد سمع، فلا بد أن تأتي ببينة تثبت أنك لم تسمع، وإلا فأنت مدعى، أليس كذلك؟ خب، وين وصلنا؟ خب، يقول كقوله برئت من جميع العيوب على أصح القولين. إذن التبرئ الإجمالي كاف كما هو ظاهر الروايات، ولا فرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما، ولا فرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما. قد يكون البائع والمشتري كليهما جاهلين بوجود العيوب، مع ذلك يثبت الخيار، والتفريق عفوا مع ذلك يسقط الخيار عفوا أنا أبيعك شيئا، أنا أبيعك سيارتان لا أعلم بعيوبها وأقول لك برئت من العيوب، يقول هذا يسقط الخيار المستقبلي بالنسبة لك فيما لو تبين وجود عيب. سواء كانا كليهما عالمين بالعيوب أم جاهلين بها، هذا التبرع مسقط. ولا فرق في سقوط الخيار بالبراءة من العيوب، لا فرق فيه بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما. والتفريق يعني سواء كانا عالمين أم كانا جاهلين، أم كان أحدهما عالما والآخر جاهلا. والتفريق في كل هذه الصور، إذا تبرأ البائع من العيوب سقط الرد، وكذا الأرش أيضا. ولا بين الحيوان، عفوا، ولا بين الحيوان وغيره، لا فرق أيضا بين الحيوان وغيره، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها، فيسقط الخيار والرد، الخيار والأرش عفوا، الرد والأرش يسقطان بماذا؟ بالتبرع. ولا بين العيوب الباطنة وغيرها، ولا بين العيوب الموجودة حالة العقد والعيوب والمتجددة، يعني والعيوب المتجددة حيث تكون مضمونة على البائع، يقول لا فرق سواء كانت هذه العيوب موجودة حالة العقد، لحظة العقد يعني وقع العقد على هذا المبيع وهو واجد لهذه العيوب، أم لا وقع العقد على مبيع سليم ثم تجددت العيوب خلال فترة معينة كما في بيع الحيوان، حيث تكون العيوب التي تتجدد خلال 3 أيام مضمونة على البائع. يقول ولا بين الموجودة حالة العقد والعيوب المتجددة حيث تكون هذه العيوب المتجددة مضمونة على البائع كما في بيع الحيوان. خب ليش؟ لأن الخيار بها ثابت بأصل العقد، لأن هذا تعليل لسقوط الرد والأرش بالتبرع، بتبرع البائع من العيوب يسقط الرد والأرش حتى في العيوب المتجددة بعد العقد في بيع الحيوان. ليش؟ لأن الخيار بها يعني بالعيوب المتجددة ثابت بأصل العقد. شوف هذا الكلام الذي يذكره رضوان الله تعالى عليه دفع لإشكال. حاصل هذا الإشكال أن التبرع من العيوب لا يمنع من الرد في العيوب المتجددة بعد العقد. ليش؟ هكذا يقول البعض، التبرع من العيوب لا يمنع من الرد في العيوب التي تتجدد بعد العقد. فلو بعتك شاتين وتبرأت من عيوبها، ثم بعد يوم واحد حصل فيها عيب، هذا العيب لا يمنع كما يقول البعض، هذا العيب لا يمنع من الرد. ليش؟ لأن التبرع الذي حصل حصل عن العيوب الموجودة حال العقد، هذا التبرع حصل عن العيوب التي توجب الرد بنفس العقد، وأما العيب المتجدد فهو يوجب الرد لا بنفس العقد بل بشيء متجدد على العقد، فلا تشمل هذا التبرع لا يشمل العيب المتجدد. مرحبا تكتين. فالشهيد الثاني رحمة الله عليه يجيب بأن الخيار الثابت بالعيوب المتجددة ثابت بأصل العقد أيضا، أي أن أصل العقد يقتضي تسلط المشتري على ماذا؟ على الفتح، حتى إذا تجددت أصل العقد يقتضي تسلط المشتري على الفتح فيما إذا تجدد عيب، فهذا العيب المتجدد يقتضي الفتح في أصل العقد. لهذا يقول لأن الخيار بها ثابت بأصل العقد. ما أدري واضح الكلام؟ فهو يجيب عن إشكال المقدر، يقول لأن الخيار بها ثابت بأصل العقد، وإن كان السبب أي موجب الخيار وهو العيب المتجدد، وإن كان السبب حينئذ غير مضمون حين التبرع، حينئذ يعني حين التبرع غير مضمون لعدم وجوده، هذا السبب السبب هو العيب المتجدد، مو سري العيب المتجدد حين العقد غير مضمون لعدم وجوده، لكن ثبت بأصل العقد لا بشيء آخر. لهذا يقول التبرئ من العيوب يسقط الرد والأرش إذا حصل عيب متجدد. والإباق، والإباق عند البائع من ضمن الأمور التي تعتبر عيبا الإباق عند البائع، والإباق عند البائع. نعم، والإباق وعدم الحيض عيب كما ستأتي العبارة. من ضمن العيوب التي توجب الرد والأرش الإباق عند البائع، وتدل عليه بعض النصوص كالرواية 23232 نقرأها لبعض النكات فيها. الرواية 23232 يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى وغيره جميعا عن أحمد بن محمد عن أبي همام، وهذه الرواية رواية معتبرة، فإن الكليني يرويها عن عدة من يرويها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هنا إما ابن عيسى أو ابن خالد. عن أبي همام، وأبو همام هذا هو إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري مولى كنده. قال النجاشي رحمة الله عليه ثقة هو وأبوه وجده، هذا ثقة بالوراثة. قال النجاشي ثقة هو وأبوه وجده، جيد، بعد ذلك شككون فيه بعد. خب، فالرواية معتبرة على هذا. قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فقلت كيف يرد من أحداث السنة؟ قال هذا أول السنة، فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه. يقول الحين احنا مو في أول السنة، في أول محرم، من الآن إلى ذي الحجة متى ما حصل عيب ترد المملوك على صاحبه. فقال له محمد بن علي فالإباق؟ قال ليس الإباق من ذا إلا أن يقيم البين أنه كان آبق عنده، أن المملوك كان آبق عند البائع. فمن هذا القيد إلا هذا الاستثناء يعني أنه إذا أقام البينة يثبت العيب. 23232 الرواية 23232. خب، فهذه الرواية أثبتت أن الإباق عيبون، والإباق عند البائع. وعدم الحيض، عدم الحيض أيضا عيب. ليش؟ لأنه عيب عرفا، وقد ورد ذلك في النصوص أيضا مضافا إلى أنه بنظر العرف عيب ترد منه الأمة. العرف يرى أن عدم الحيض عيب لأن الأمة تشترى للواط وللخدمة وللاحتيلات. واحد يقول زوجتي لا تنجب، أنا أريد أن أتزوج أن أشتري أمة لأنكحها مثلا، أو يريد أن يشتري أمة لينكحها لعبده لكي ينتج له نساجا مثلا. على أي حال الأمة تشترى لأمور كثيرة، فإذا كانت لا تحيض فهي لا تحمل عادة. هذا الملازمة موجودة أن الحيض، لأن من لا تحيض لا تلد، واضح، لأنه عيب عرفا كما أشرنا الحيض. وتؤيد ذلك أيضا الروايات مثل الرواية 23236 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقاد، رواية معتبرة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها 6 أشهر وليس لها حمل. فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه. واضح؟ فالإمام سلام الله عليه يقرر أن هذا عيب ترد منه الأمان. يقول: والإباق عند البائع وعلم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب سنها هذا عيب، هذا يعني الإباق وعدم الحيض عيب. ويظهر من العبارة الاكتفاء بوقوع الإباق مرة قبل العقد، لأنه قال والإباق، الإباق عيب، إذا كان الإباق عيب الإباق ولو مرة واحدة، ما قال أن يكون العبد آبقا حتى، واضح؟ يعني لم يقل أن يصبح أن العبد كثير الإباق أو ما تأكل ذلك، بل قال والإباق عيب، الإباق عيب يصدق ولو مرة واحدة. يقول: ويظهر من العبارة الاكتفاء بوقوع الإباق مرة قبل العقد، وهو ظاهر الرواية أيضا كما مرت، ظاهر الرواية، إلا أن يقيم البينة أنه كان عابقا، أنه كان عابقا عنده، ظاهر الرواية أيضا أنه يكتفى بالإباق مرة واحدة، يقيم البينة على أنه أبق ولو مرة واحدة. وبه صرح بعضهم. الشهير الثاني يقول: والأقوى اعتبار اعتياده. أقول هذا خلاف ظاهر الرواية. يقول: والأقوى اعتبار اعتياده، يعني أن يكون معتادا على الإباق، يعني هارب مرتين 3. والأقوى اعتبار اعتياده، وأقل ما يتحقق الاعتياد لمرتين، وأقل ما يتحقق لمرتين حتى يصدق أنه معتاد على الهرب والفرار. الإباق يعني الفرار، العبد الآبق يعني الهارب الفار. وأقل ما يتحقق بمرتين، ولا يشترط إباقه عند المشتري، لا يشترط في تحقق الإباق حصوله عند المشتري، يكفي أن يكون آبقا عند البائع قبل أسبوع ثم يعثر عليه ويبيعني إياه. هذا الذي هرب قبل أسبوع يمكن يهرب اليوم بعد، عندي جرأة. بل متى تحقق ذلك عند البائع جاز الرد. ليش؟ لأنه يصدق معه وجود العيب حيث يخاف من أن يهرب ويأبق مرة أخرى كما هو واضح. ولو تجدد الإباق يعني عند المشتري في 3 من غير تصرف فهو كما لو وقع عند البائع، يعني حصل مرة عند البائع والمرة الثانية عند المشتري مثلا بناء على اشتراط التعدل كما هو رأي الشارح، حصل الإباق مرة واحدة عند البائع ثم باعه وحصل الإباق مرة ثانية عند المشتري في 3 أيام التي هي مورد محل خيار الحيوان، فيصدق ماذا؟ يصدق الإباق بناء على اشتراط المرتين. يعني بل متى تحقق ذلك عند، ولو تجدد عند المشتري في 3 من غير تصرف فهو كما لو وقع عند البائع، ولا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي 6 أشهر. احنا قرأنا الرواية، في الرواية ذكرت 6 أشهر مو؟ سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها 6 أشهر. الشهيد الثاني يقول: لا يشترط مضي 6 أشهر كما ذكره جماعة. ليش؟ لأنه يصدق العيب بمجرد تأخر الحيض بالمقدار الذي لا يعتاد للفتاة أن لا تحيض خلاله، عادة 2 أو 3، الفتاة تتأخر 1.5 أشهر، 2 لا بأس أيضا، أما أن تتأخر 3 أشهر فهذا أمر غير معتاد. وأما 6 أشهر التي وردت في الرواية فهي إنما وردت في كلام السائل، فلا يستفاد تقييد الحكم بال6 أشهر، لأن الإمام إنما أجاب إذا تأخر 6 أشهر، سئل إذا تأخر قال هو عيب، ما قال إذا تأخر 5 أشهر ليس بعيب. لا مفهوم الإمام أجاب على قدر السؤال، واضح؟ والعمدة أن التأخر 3 أشهر مثلا عيب عرفا بلا شك، ولا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي 6 أشهر كما ذكره جماعة، بل يثبت خيار العيب أو يثبت العيب عفوا بمضي مدة تحيض فيها أسنانها في تلك البلاد. أسنانها يعني الفتيات التي لها نفس السن في تلك البلاد، قيدها بتلك البلاد وبالأسنان يعني بالفتيات التي تكون في هذا السن وبكونها في هذه البلاد يعني بلحاظ البلاد، لأنه تختلف كما يقال أعمار الفتيات، فإن الفتاة التي في صغرها تختلف عن الفتاة التي في وسط العمر أو عن المرأة الكبيرة في السن، ويختلف أيضا وضع البلاد الحارة عن البلاد الباردة، فإن هذه الأمور لها أثر في ماذا؟ في مسألة الحيض. وكذا السفل أو السوفل، السوفل بضم المثلثة، وهو ما استقر تحت الماء من كدرة. السفل هو الشوائب التي تترسس في أسفل ماذا؟ في أسفل السوائل، وهو ما استقر تحت المائع من كدرة في الزيت وشبهه غير المعتاد. وكذا السفل يعني وكذا يعد عيبان، هذا السفل يعد عيبان، واضح؟ وكذا السفل في الزيت غير المعتاد، يعني السفل غير المعتاد، لو قال وكذا السفل غير المعتاد في الزيت تكون العبارة أدق، وكذا السفل في الزيت غير المعتاد، مو خاص بالزيت حتى في غير الزيت. أما المعتاد منه فليس بعيب، عادة موجود بعض الشوائب تبقى خصوصا في الأزمنة القديمة التي لا توجد وسائل تصفية دقيقة. أما المعتاد منه فليس بعيب لاقتضاء طبيعة الزيت وشبهه كون ذلك فيه غالبا، غالبا الزيت موجود فيه ماذا؟ هذا السفل. ولا خب أما المعتاد منه فليس بعيب لاقتضاء طبيعة الزيت وشبهه كون ذلك فيه غالبا، ولا يشكر صحة البيع مع زيادته عن المعتاد. خب نقول لو زاد السفل عن المعتاد عادة مقدار الزيادة يزيد تزيد الترسبات في الأسفل، لكن هل هذه الزيادة تضر بصحة البيع بتقريب أن البيع وقع على الدهن على الزيت، اشتريت منك كيلوغرام من الزيت تبين ان فيه سفل كثير، هذا يعني اني اشتريت اقل من الكيلوغرام، لان السفل يضر بماذا؟ يضر بالوزن، فيبقى المقدار المبيع مجهولا، فهذا يشكل في صحة البيع ولا يشكل صحة البيع مع زيادته عن المعتاد بجهالة قدر المبيع المقصود بالذات وهو الزيت، فيجهل مقدار ثمنه، لأن مثل ذلك ليش لا يضر ولا يشكل؟ لأن مثل ذلك غير قادح، لا يشكل لأن مثل ذلك غير قادح. هذه الفوارق الطفيفة بزيادة الشوائب عادة يطبق أنه اشترى دهنان، ولا يطبق انه اشترى بان البيع وقع غرريا. نعم لو كان نصف الدهن مثلا شوائب، واضح؟ هنا يقع الكلام في ماذا؟ في جهالة المبيع، يقول لان مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار الجملة كما تقدم في نظائره. هذا البحث تقدم فيما سبق بالنسبة الى الجهل بالمبيع. هذا تمام الكلام في خيار العيب. الكلام في خيار التدليس ليس له وقت بعد، نتركه للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.